بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين مبعوث رحمة للعالمين في كل وقت وحين، وبسندكم المتصل إلى الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، رضي الله عنكم وعنا بكم، إلى أن قال: باب القسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك، على أهلك هوى، على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. وعن عروة رضي الله تعالى عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم.
اللهم صل وسلم
على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
ومداد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وملته الفخيمة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه مرجع الخلائق أجمعين، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المجتبى المصطفى الأمين. أدم اللهم صلواتك في كل وقت وحال وحين على المصطفى وآله وصحبه ومن سار في دربه وأبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه وعلى سائر ساداتنا الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أبواب الفقه ما يتعلق بشؤون النكاح، فيذكر لنا باب القسم، وهو في اللغة الفرز والتفريق، والقسمت شيء قسما أو قسما إذا فرزته أجزاء. لا إله إلا الله. والقسم بين الزوجات لمن تعدد عنده الزوجات ومن كانت عنده زوجة واحدة. فمن السنة أن لا يهجرها، وأن يبيت عندها في كل أربع ليال ليلة. ومن كان عنده بعد ذلك أكثر من زوجة فالقسم والعدل الواجب يكون ما بين المبيت والقيلولة كما هو القسم في النفقة والكسوة. فهذا الذي يشير إليه الحديث فيما أملك، وما عدا ذلك من شؤون القلب والميل الباطني لا تحكم للإنسان فيه فلا يؤاخذ به، وإنما عليه أن يراعي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه وكريم معاشرته. وأورد لنا الحديث الشريف بما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه. وقد اختلف أهل العلم هل ذلك واجب عليه صلى الله عليه وسلم، مع اتفاقهم أنه كان يقسم ويعدل في أمر المبيت وأمر النفقة وما إلى ذلك، فهل كان ذلك واجبا عليه أم من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزمه العدل بين نسائه، بإشارة قوله تعالى: ترجو من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزته فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرر عينهن ولا يحزن ويرضين ما يتهن كلهن. فمال بعض أهل العلم إلى أن من خصائصه أنه لا يلزمه ذلك، وقال آخرون بل هو واجب عليه كما هو واجب على غيره، ولكن الكل اتفقوا أنه كان يعدل بين نسائه صلى الله عليه وسلم ويقسم بينهن، سواء من قال بالخصوصية في عدم وجوب ذلك عليه أنه يعمله من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن سياسته الأمور، أو قول من قال بوجوب ذلك عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقول السيدة عائشة: كان يقسم بين نسائه ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني من المبيت في نوبة كل واحدة وما يلزم فيه القسم من النفقة والكسوة، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فيما هو ملكك أنت من شأن القلوب وميلها ومحبتها وما إلى ذلك. فيشير صلى الله عليه وسلم أن الذي شرع للناس وفرض عليهم هو فيما يتعلق بشأن المبيت وشأن النفقة والكسوة والسكنة، ثم بعد ذلك لا يلزمه شيء خارج عما يكون في تحكم الإنسان وإرادته. وهكذا وكما يأتي العدل بمعنى القصد في الأمور والاستقامة بخلاف ومقابل الجور، ويراد به هنا التسوية بين الزوجات في حقوقهن من القسم من النفقة والكسوة. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فقامت الحقوق بين الزوجين، وكان أقربهما إلى الله أحسنهما عشرة أحسنهم عشرة. و قال سيدنا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في جماع المعروف، قال: إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه، كف المكروه، كف المكروه كل ما يؤذي ويبعث على الأذى، يعني تمنع عما يكرهه الآخر، وإعفاء صاحب الحق من المؤونة، يعني لا تحوجه إلى أن يسألك ويطلب منك إعفاؤه من المؤونة في طلبه، بل تبادر أنت لأداء الحق ولا تؤخر حتى يضطر صاحب الحق أن يطلبه منك، فلا يحتاج إلى كلفة ومؤونة في طلب حقه، بل تبادر إليه من غير إظهار كراهية في تاديته، بل بالبشاشة وطلاقة الوجه تؤدي الحقوق. يقول: فأيهما مطل صاحبه بتأخيره فمطل الغني ظلم. فأشار سيدنا الشافعي إلى عموم ما تقوم به الحالة الحسنة بين الأزواج، وذلك من طلبهم ثواب الله تبارك وتعالى بالإحسان والكف عن المكروه ما يكرهه الآخر، والمبادرة إلى أداء الحقوق بطلاقة وجه وبشاشة من دون أن يحوجه إلى أن يطالب بحقه ويكلفه في ذلك مؤونة. فهذا مسلك قويم جامع لما ينبغي أن يكون بين الأزواج. وهكذا أمرنا بالمعاشرة بالمعروف، ولذلك يحتاط أولياء الأمور عند تزويج بناتهم، ويقول لزوج: زوجك على ما مر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا مجال في هذه الحياة عند من اتقى الله تعالى للمضارة ولا للمعاندة ولا للأذى ولا للمخاصمة ولا لإيصال المكروه ولا شيء من ذلك، لكن إمساك بمعروف وتسريح بإحسان. فالعشرة تأتي من المعاشرة وهي المخالطة، والمراد ما يكون أيضا بين الأزواج من الألفة والالتئام. و كذلك إقامة القسم بين الزوجات في المعاشرة بالمعروف. وأمر المبيت قال فيه البيتوتة، وهو من بات، والمراد به ما هو معروف من المكث في الليل، يعني الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقد يأتي معنى البيات نادرا بمعنى النوم في الليل، والمقصود المكث والحضور في وقت الليل. بين لنا الحديث ما أشارت إليه الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، أي خاطبوا أنفسكم بما تقدرون عليه وبما شرعت لكم من أمر، من مثل أمر المبيت ومن مثل أمر النفقة والكسوة. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، تترك الواحدة منهن مهجورة وما إلى ذلك، فلا تميلوا كل فتذرهن كالمعلقة. وهذا فسره قوله: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ما كان من شؤون المودة والميل القلبي لا مؤاخذة للإنسان عليه. فتقول السيدة عائشة: كان يقسم بين النساء، يعني تفضلا منه على القول بعدم الوجوب، فيعدل يسوي بينهن في البيتوتة. ويقول هذا الكلام فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى لمكان طهره ونقائه وكماله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالتسوية التي فرضها الله تبارك وتعالى وما يتعلق بشأن السكنة والنفقة والكسوة والبيتوتة، هذه الجزء من المبيت. وبعد ذلك حذر من لا يقوم بأمر العدل، قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. من معاني قوله ذلك أدنى ألا تعولوا بمعنى تجوروا، والجور حرام. وإن الله يأمر بالعدل والإحسان. فعلمنا ذلك، ولا مثل أحسن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سواء. فإذا تفسر لنا قوله ولن تستطيع أن تعدل بين نسائها، ليس العدل الواجب، العدل الواجب نستطيعه، لأن الله لا يفرض علينا إلا ما نستطيعه، فهذا العدل الواجب واجب علينا قم به. ولكن يعني في شؤون ميل القلوب وما تعلق بذلك من الأمور والأحوال، هذا أمر يخرج عن إرادتكم، فهو الذي لا تستطيعونه. فإذا علمنا ما قال الأئمة مما ينبغي للإنسان أن يراعي الحقوق فيما يلزمه فيما يستحب له. فإذا لزمه المبيت فما يتعلق بعد ذلك من شؤون المؤانسة والمطايبة أو المعاشرة فهذا من السنة، أن لا يقصر في واحدة، عن نصيب من أخذ الخاطر، نصيب من المؤانسة، نصيب من المعروف والإحسان. فينبغي أن لا يغفل أيضا عن ذلك حتى يظهر الفرق واضحا فيه، في بينه وفي عند خطاب هذا وخطاب هذا وكلام مع هذا وكلام مع هذا، بل يكون على وتيرة من الإحسان وكريم الكريم الخلق مع الجميع، فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. ليس مع مجرد الأزواج، كان كل جليس يجلسه يحسب جليسه أنه أكرم الخلق عليه من حسن معاشرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا حكمة بالغة وفوائد كثيرة متتابعة، فإنه باللفتة الواحدة وباللفظة الواحدة قد تحدث مشاكل كثيرة يصعب حلها، ولو كان تجنب ذي اللفظة ولا حط محلها واحدة أحسن منها ما كان حصل شيء من الأصل. فلماذا يجلب لنفسه الإشكالات وبأمر يسير يضبط فيه نفسه فتستقر له الأمور. فما عدا ما ذكر من الواجب يأتي فيه الاستحباب، ويأتي فيه الندب، ويأتي فيه كريم الخلق. وهكذا عامة العلماء أيضا يقولوا لو ترك الكل ومعاشرة الكل كما يترك من كانت له زوجة واحدة زوجته، أنه إذا لم يكن بقصد الإضرار ولا بشيء من أنواع الأذى فلا شيء عليه. وقال بعض أهل العلم يلزموا أن يعاشر زوجته ولو كانت واحدة، وأن لا يغريها عن المبيت عندها في كل 4 ليال. وقال عامة العلماء وجمهور العلماء باستحباب ذلك، أن ذلك مستحب له. فسواء أن عنده عدد من الأزواج وتركهن جملة، أو عنده واحدة فتركه نهائيا وإن كان جائز من غير قصد الإضرار ولا الأذى وما إلى ذلك. فعلى القول الآخر عند بعض العلم أنه يلزمه المبيت ولا يتركهن واحدة أو أكثر كالمعلقة. ومع ذلك كله فللحق مؤاخذات لعبده فيما يتعلق بقلبه، بمعنى نيته وقصده في هذه المعاشرة. وإن أفتوك وأفتوك، لكن مهما قصد إضرار، مهما قصد إيذاء، مهما ساء مراده وقصده فيما يتعلق بقلبه، فالدائرة تدور على قوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإذا قام الزوج بالواجب من نفقة والكسوة لكل واحدة من زوجاته فهل يجوز بعد ذلك أن يعطي أحدا منهن شيئا من العطاء الزائد على الحاجة من النفقة والكسوة وما إلى ذلك، أم يسوي بينهم في كل عطاء فيما زاد على الواجب كما هو في الـ في الـ في الأصل النفقة؟ فيقول الشافعية والحنابلة وهو كذلك الأظهر عند المالكية أن الزوج إذا أقام لكل واحدة من زوجاته ما يجب لها فلا حرج عليه بعد ذلك أن يخص واحدة لحاجة في شان علاجها مثلا أو شان سفرها أو لحاجة عند أحد من أقاربها أو غير ذلك من الأغراض. هذا فيما يبتدي به، أما ما يصل إليه من الناس من هدايا ونحوها فحيثما كان في أي بيت من البيوت فلا إشكال فيه. وقد كان الناس لما علموا محبة صلى الله عليه وسلم لسيدتنا عائشة يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حرج، حتى طلب منه بعض النساء يقول لأصحابك من له هدية يجيب أي يوم لا تتحروا يوم فلان، فقال لا تودوني في بنت أبي بكر صلى الله عليه وسلم، فإن الوحي لم يأتني في لحاف امرأة من كنا إلا عائشة. فأين يقول هذا ليس لكم حق فيه من جيب الهدية، إذا الناس تحروا لأن يوم هنا في المكبيت ذا ولا في البيت ذا، الأمر راجع للناس ما يقع الحد السمولة ما جاء من أمر الشريعة في العدل والتسوية أن تفتح لك الباب على مصراعيه بأهواك أن تصرف في عباد الله، يقول خلق الله على ما يختارون في أمورهم وشؤونهم وللشؤون حدود تقف عندها وتقوم. فأقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولون عندئذ لا حرج عليه أن يوسع لأي فائدتنا أو لأي حاجتنا أو لأي غرض لا تكون فيه قصد المضارة، وقصد المضارة ممنوع من قصد الزوج ومن الزوجات بينهن البين، لا يجوز أن يضار بعضهم بعض. وقالت بعضهن للنبي صلى الله عليه وسلم إني أتظاهر أمام يعني بعض ضراتها أنه من زوج بعض عطايا يجيها من أبيها من تظهر كأنه من زوج عطايا وأنه يحبها زايد. فقال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، مثل يلبس ثوب يزور، ليه تكذبين عليهن وتهمينهن أنه منه وأنه يميزش ويفضلش عليهن، فنهاها عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمضارة لا مجال لها في شريعة الحق والهدى، ومع ذلك فالأولى باتفاقهم أن يسوي بينهم حتى فيما زاد على الواجب. وعند بن نافع يقول يجب أن يعدل بين الزوجات فيما يعطي من ماله حتى فيما زاد على نفقة الواجب. وكذلك يقول الحنفية وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة، على قول من يقال أن لا النفقة تقدر بحسب حال الزوج، أما من يقول أن النفقة تقدر بحسب حالهما فحينئذ كما هو المفتى عند الحنفية وغيرهم لا تجب التسوية بين الزوجات في النفقة، لأن إحداهما قد تكون تعتاد ومثيلاتها من النساء ما لم تعتد الأخرى، وقد تكون وبولا إذا كان أولاد الواحدة منهن أكثر من أولاد الأخرى فتحتاج إلى كثير من ما يتعلق بشؤون إحضار الحاجات للأولاد وما إلى ذلك. فإذا هذا القسم الوارد في الشريعة مستحق على كل زوج، يكون الزوج عبدا أو يكون حرا أو يكون صحيحا أو يكون مريضا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم أيام مرضه كان ينقل قبل وفاة صلى الله عليه وسلم من بيت واحدة إلى بيت الثانية حتى اجتمع نساء فرأينا أن ذلك يشق عليه وأنه يتعب لكون في أيام مرض قبل وفاة، فأذن له كلهن واجتمع يقول يا رسول الله كن في بيت عائشة ونحن في رضا من ذلك وفي ألفاء. فلما أجمعنا على ذلك استقر في الأسبوع الأخير وفي الأيام الأخيرة في بيت السيدة عائشة. ثم إنه لم تأتي وفاته إلا على الدورة ونفس اليوم الذي يكون عند عائشة في نوبتها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما أنه يلزم هذا القسم في المبيت للنساء وإن كانت إحداهن نفساء أو مريضة، القسم واجب، ما يخرج هذا عن حقها في القسم، وإن كانت عند شيء من هذه الأعذار التي تمنع العشرة وما إلى ذلك فلا يسقط حقها في المبيت. ولو كانت أيضا كذلك اسمها محرمة بحج وعمرة وهو حاضر بينهن، ولو كانت آلة منها زوجة أو كانت مظاهر منها، كل هذا لا يمنع حقها في المبيت إلا الناشزة، فالناشزة التي خرجت عن طاعة الزوج فحينئذ يسقط نفقتها ويسقط القسمة كذلك لها. أيوة. وجاء تبيينه صلى الله عليه وسلم لخطر الخروج عن أمر الله بما يقابل ذلك في الدار الآخرة، فالميل بما لم يبح الله تبارك وتعالى يورث أن يبعث مائلا شقه إلى على جانب جزاء وفاقا على موافقة ما كان منه من الميل في الدنيا، لأن جميع صور الآخرة محاكية لما كان من وجهات الناس وأحوالهم في الدنيا. فيقول عن هذا الذي مال بغير حق، يقول من كانت له امرأتان أي فاقر فمال إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. جاء في رواية وطرفه ساقط من أحد جنبيه، فنصفه مائل بحيث يرى أهل العرصات مغلب على نفسه كأنه كذا متكئ على شق دون شق كما كان في الدنيا بالمعاملة، أنه جزاء ويفاق يجي سواء، فيحشر الناس على قدر ما كان لهم من أعمال ووجهات. فكذلك إذا كان ثلاثة وأربعة من كذا ما يختص هذا بالإثنتين، إلا أنه قد يكون السقط يتعلق بعدين بربعها وبنصفها وبثلاثة أرباعها وما إلى ذلك على حسب ما كان من أحواله أيام كان في الدنيا. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، حينئذ لا تجب القسمة فيما ملكت اليمين ولا عدد بينها وبين الحرة المملوكة، فما تتعلق القسمة بذلك كما أشارت الآية الكريمة. وأما الجلوس مع أي واحدة في أي من الأيام والمخاطبة والمكالمة فذلك لا يمتنع، وإنما إذا كان نوبة الواحدة فالمبيت يمتنع عند غيرها، المبيت يمتنع عند غيرها. وقد كان صلى الله عليه وسلم وقد يجمع نساء في بيت من بيوت إحداهن وقد يدور عليهن بعد العصر عليه الصلاة والسلام فيتكلم مع كل واحدة منها ويأنسها ويأخذ بخاطرها و يبيت في البيت التي عند صاحبة النوبة، عند صاحبة النوبة. فهكذا يكون ذلك جائز من دون أن يقرب الأخرى في غير نوبتها، وإنما المكالمة والمسالمة والقبلة وما إلى ذلك هذا جائز لو في تلك الأيام. لا إله إلا الله. يقول عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فهذا إذا حصل أنه تزوج عنده زوجات، فإن كانت التي تزوجها بكرا فلها حق سبع ليالي ما تدخل في القسمة، وإن كانت ثيب فلها حق ثلاث ليالي ما تدخل في القسمة. ثم إن زاد على الثلاث أو على السبع وجب عليه أن يجعل الباقيات مثلهن، فإن لم يزد عليها فلا تدخل هذه في القسمة، ويقسم للأخريات على وتيرته في القسمة من دون تحديد ليال وأيام إلا ما هو دائر على الجميع، سواء ليلة أو ليلتين أو ثلاث، على حسب ما يرتب من الدورات عليهم، ويجعل لكل واحدة ليلة أو كل واحدة ليلتين أو كل واحدة ثلاث. وأما إذا جلس عند الثيب زائد على الثلاث، وأن جلس أربع فعليه بعد كل واحدة يرجع أربع أربع أربع، أو جلس عند البكر فوق السبع فعليه أن يجلس عند كل واحدة ثمان ثمان ثمان، على حسب ما كان من الزيادة. وهذا الذي عليه الإمام مالك والإمام الشافعي، وجاءت في عدد من الروايات أنه إذا تزوج امرأة فلها حق، إن كانت بكر سبع وإن كانت ثيب ثلاث ليالي لا تدخل في القسمة، ثم يقسم. وقال أبو حنيفة لا فرق، يقسم، لا بد يقسم بينهن، إن جلس ثلاث يجلس ثلاث، وإن جلس سبع يجلس سبع، وهكذا. والحديث عندنا واضح في قول من السنة، وهو ثابت أيضا عن سيدتنا أم سلمة فيما جاءتنا في الرواية أنه لما تزوجها صلى الله عليه وسلم أقام عندها ثلاثا، ولا شك أن عندها الأولاد وهي ثيب، قالت إنه ليس بك على أهلك، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم هوان، لست هينة لدي ولك المكان، ولكن إن شئت سبعت لك، يعني جلست عندك سبعا، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، فإن شئت هذه الثلاث خلاص. وفي رواية أنه لما كملت الثلاث وراد الخروج منها أمسكت بثوبه فقال لها هذا الكلام، إن شئتي سبعت بعيد سيبك هوان، ولكن هذا هو أمر الشريعة المضارة، فإن لك الحق ثلاثة خلاص كملت الآن، إن شئتي اكتفيتي بهذا، فقالت أكتفي بالثلاثة غسواد الماء، فما اختارت أنه يزيدها عن الثلاث ثم يقضي الباقيات، قالت له بس خلاص ما دام هكذا فيكفي الثلاث في قسمتها عندما تزوج عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهكذا تحكي أم سلمة، وذكر لنا رواية الإمام مسلم عليه رضوان الله تبارك وتعالى أنه أقام عندها عليه الصلاة والسلام ثلاثا، قال ليس بك على أهلك، يعني نريد نفسه هوان، إن شئتي سبعت لك، أي تممت عندك سبعا، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، أي فاختارت الثلاث عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يأتي الحكم فإذا ما وهبت بعض النساء ليلتها لأخرى، وذلك وارد. والحمد لله على كل حال، أصلح الله بيوت المسلمين وديارهم وأسرهم، وأقام بينهم الرفق، وأقام بينهم نصرة الحق ورسوله وإقامة الشريعة المطهرة، والتعاون على مرضات الله، ودفع عنهم الآفات والعهاد والتقاطع والتدابر، والبلايا والرزايا في الظواهر والخفايا، وجمع شملهم على ما يحبه في عافية بسير الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.